بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأصحاب الشهوات والشبهات. نحن نعلم جميعا أنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم مهما قالوا ومهما تكلموا، فإن غيظهم في نحورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم منصور ومؤيد من قبل الله جل وعلا الذي أرسله كإخوانه من النبيين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة. فهم إنما ضروا أنفسهم ولن يضروا الله شيئا، ولن يضروا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يضروا المسلمين. وليس ما ظهر من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكرر في هذا الزمان، ليس هذا بغريب، فإن هذا منذ بعثه الله جل وعلا، وأعداؤه ينالون منه ومن رسالته. فالمشركون وعبدة الأوثان ينالون منه انتصارا لأصنامهم وأوثانهم التي جاء صلى الله عليه وسلم بإبطال عبادتها، وجاء صلى الله عليه وسلم لإزالتها ومحوها، غاروا عليها. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر، وصفوه بأنه شاعر، ووصفوا بأنه مجنون، ووصفوا بأنه ساحر، وصفوا بأنه كذاب، ووصفوه بأوصاف اخترعوها من عند أنفسهم، إنما تليق بهم هم ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الكتاب فهم يعلمون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما حملهم على سبه وتنقصه الحسد، حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق. والحاسد إنما يضر نفسه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا أحد يحجر على الله سبحانه وتعالى أن يعطي عبده من الفضل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء حملهم الحسد والكبر الاستكبار عن أن يتبعوه أو أن يطيعوه مع أنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وأما المنافقون فآذوه صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار في الأصل والباطن، فهم مع الكفار ومع الوثنيين ومع اليهود والنصارى، لكنهم أظهروا الإسلام خديعة، خادعون الله والذين آمنوا، ولذلك يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذه مقالة المنافقين. والله جل وعلا قال فيهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أو أصحاب الشهوات الذين رأوا أن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم منعا لشهواتهم المحرمة، هم يريدون الزنا ويريدون الخمر ويريدون الربا ويريدون ما ألفوه ونشأوا عليه أو اشتهته أنفسهم، فلذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على شهواته. وكلهم لم يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول رفع الله درجته وأعلى منزلته. قال تعالى ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة، وهو الشفاعة العظمى للعالم في أن يريحهم الله من الموقف ويحاسبهم على أعمالهم، بدلا من الوقوف الطويل والضنك والحر والشدة والضيق. فهو صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه في أن يصرفهم من الموقف الهائل بعدما يطلبون منه ذلك. قال سبحانه وتعالى له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال سبحانه وتعالى قبلها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة أو هو الخير الكثير فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي مبغضك، لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له عقب يعني ليس له أولاد بعده، ليس له أولاد بعده يعيشون بعده، وإنه سينقطع ذكره ويبتر ذكره. الله جل وعلا قال إن شانئك هو الأبتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند خلقه حيا وميتا، أما هم فإن العار يلحقهم والبتر يلحقهم، البتر المعنوي والبتر الحسي. فلم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. وفي هذه الآية لما بعثه الله عز وجل في مكة ودعا إلى الله سرا خشية من أذى المشركين في أول أمره، أمره الله سبحانه بالجهر بالدعوة علانية وضمن له الحماية، فقال سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، إنا كفيناك المستهزئين الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم كفاه الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. لم يستطيعوا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوته، ولم يستطيعوا منع الناس من الاستجابة له، ولم يستطيعوا محاصرة الإسلام في مكة والمدينة، بل امتد الإسلام في المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار، إصداقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر دين الله المشارق والمغارب رغم أنوفهم، واستمر وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فالله جل وعلا يتم نوره، ولن يطفئوه بأفواههم ونفخهم بأفواههم يطفئوا الضياء الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يحميه ويحفظه، وإذا كان الله هو الحافظ له فلن يستطيع أحد أن ينال منه. ولهذا قال إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمره بالاستمرار على الدعوة بالمنهج السليم الذي رسمه له، ولا يخشى في الله لومة لائم ولن يضره أحد. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وكفل له العصمة من أذى الناس. وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فانتصر الإسلام واندحر أعداؤه، وصار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله رفعنا لك ذكرك، فصار يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسم الله في الخطب والأذان والإقامة، ويرفع ذكره مع ذكر ربه سبحانه وتعالى في الشهادتين على رؤوس المنائر. وحتى الآن يسمع في المشارق والمغارب بواسطة البث والفضائيات والاتصالات، ولا أحد يمنع هذا من البشرية، من جميع أعداء الرسول ما يستطيعون يمنعون أن ينادى بالشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام، لأن الله حمى رسوله وحمى ذكره من هؤلاء. وإذا رجعنا إلى تاريخ أهل الكتاب مع أنبيائهم لم نستغرب ما يصدر منهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليهود آذوا موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم. فهم آذوا موسى عليه السلام، وآذوا الرسل الذين جاءوا إليهم من بعد موسى، فآذوهم أذى شديدا، منهم من قتلوه ومنهم من كذبوه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهموا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله منهم، هموا بقتله في المدينة وألبوا عليه ودسوا عليه الدسائس يريدون القضاء عليه كما هي عادتهم مع الأنبياء السابقين، ولكن الله حماه منهم: والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين. فلم يستطيعوا الوصول إليه عليه الصلاة والسلام. النصارى آذوا المسيح عليه السلام، بأي شيء آذوه؟ لأنهم غلوا فيه حتى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا موقفهم من نبيهم، غلوا فيه وأطروه حتى جعلوه في مرتبة الربوبية، وهو رسول من رسل الله عز وجل، ليس له من الربوبية شيء، ولا ادعى هذه الربوبية، وإنما بلغ ما أرسله الله به. فهم على طرفي نقيض: اليهود أهانوا الأنبياء وقتلوهم وكذبوهم، والنصارى غلوا في نبيهم وجعلوه في مرتبة الألوهية، في مرتبة الألوهية، وهذا من أشد الأذى لرسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. فهذا يؤذيه عليه الصلاة والسلام، وكذبوا عليه وافتروا عليه، ولكن الله سيفضحهم يوم القيامة في هذا الموقف الهائل المخزي أمام الخلائق، وسيصرح عيسى عليه السلام بكذبهم وافترائهم عليه، ويبين ما قال لهم بأمر ربه سبحانه. ثم قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا ثناء على عيسى عليه السلام حينما أجاب بهذا الجواب العظيم الذي أيده الله عليه وأثنى عليه. فاليهود والنصارى مع الأنبياء كما سمعتم، الأذى، القتل، التكذيب، حتى إنهم اليهود والنصارى كفروا بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وهم يعرفون أنه رسول الله، لكن منعهم الحسد والكبر والعياذ بالله. وكذلك اليهود كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ورموه بالعظائم، ورموا أمه بالعظائم، قبحهم الله، برأه الله سبحانه وتعالى مما قالوا، وكان عند الله، برأه الله سبحانه مما قالوا، وبين أنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة عيسى، ليس له من الربوبية شيء، لكن الحاصل أن هذه مواقف اليهود والنصارى مع الأنبياء، وهم أهل الكتاب وأهل العلم، ولكنهم لم يعملوا بعلمهم ولا بكتابهم، وتجرأوا على كتب الله التي جاءتهم مع الأنبياء فحرفوها وغيروها وبدلوها. فأي جراءة على الله وعلى رسله أعظم من هذه الجراءة العظيمة؟ فلا نستغرب أن ينعق ناعق من النصارى اليوم، لا نقول المسيحيين كما يسمون أنفسهم أو يسميهم الجهال، ليسوا مسيحيين، وإنما هم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى. ولا نقول إسرائيل كما تقوله اليهود، ولكن نقول بنو إسرائيل، ونقول اليهود، سماهم الله اليهود وسماهم بني إسرائيل، فلا نحرف الكلمة عن مواضعه كما حرفوه، ونسميهم بأسمائهم الصحيحة التي سماهم الله بها، لكنهم قوم يفترون على الله الكذب قديما وحديثا، ويفترون الكذب على رسل الله عز وجل. فلا نستغرب ما صدر منهم أو يصدر منهم أو سيصدر في المستقبل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن الواجب علينا، الواجب علينا جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نناصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عنه، وأن نرد على هؤلاء الحاقدين بجميع طوائفهم. الله جل وعلا قادر على أن ينصر رسوله، وقد نصره، لكنه أمرنا بنصرته، أمرنا بنصرته صلى الله عليه وسلم ابتلاء وامتحانا لنا، فإن نصرناه آجرنا الله على ذلك وأثابنا، وإن تخاذلنا ولم ننصره فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبنا ويعاقبنا في الدنيا والآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى نصرتنا، لأن الله نصره وقال: إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس، ولكن الله أمرنا بنصرته من أجل مصلحتنا نحن، من أجل أن يثيبنا، ومن أجل الابتلاء والامتحان، هل نطيع أو لا نطيع، هل نكون شجعانا لا نبالي، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، أو نتخاذل عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونخاف من المشركين، ونخاف من عبدة الأوثان، ونخاف من اليهود والنصارى، وتأخذنا في الله لومة لائم. هذه هي الحكمة في أن الله طلب منا نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله قادر على نصرته. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أراد الرسول أن يلحق، لما أذن الله له بالهجرة أراد أن يلحق بأصحابه، سمع المشركون بذلك فأرادوا منعه أن يلحق بأصحابه، يخافون أن تكون له دولة وأن يكون عنده أنصار وأعوان، فتمالأوا وتشاوروا فيما بينهم، فجاءهم الشيطان برأي اتخذوه، وهو أنهم يجمعون من كل قبيلة شابا قويا ويكون معه سلاح، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ضربوه ضربة واحدة بجميع ما معهم من السلاح حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر قريش على أخذ الثار من القبائل كلها. عزموا على هذا وجلسوا عند بابه، أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم، فأمر صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى يروه ويظنون أنه الرسول، وباتوا ينظرون إليه وهو على الفراش، وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون. ألقى الله عليهم الذلة والمهانة فأخرجه من بينهم وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون، وخرج هو وصاحبه أبو بكر مختفيين، وذهب إلى غار ثور جنوب مكة واختبيا فيه عن المشركين، والمشركون بثوا الجواسيس وبثوا الذين يبحثون عن الرسول، وجعلوا الجوائز العظيمة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فلم يفلحوا حتى جاء المشركون ووقفوا على الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فعند ذلك خاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الآية الأخرى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون الله ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر لرسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون وأخرجه من بينهم. فهذه نصرة من الله جل وعلا لرسوله، لحق بأصحابه واجتمع حوله المهاجرون والأنصار، المهاجرون الذين هاجروا من مكة والأنصار الذين هم أهل المدينة اجتمعوا في المدينة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون منهم جيشا عظيما. فجاء صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة ومعه 10,000 من جنود الله مدججون بالسلاح. انظروا، خرج ثاني 2، وبعد سنوات قليلة جاء بجند مجند من صحابته المهاجرين والأنصار، 10,000 مدججين بالسلاح، وفتح الله له مكة. وعند ذلك تمكن من المشركين، ولو شاء لقتلهم جميعا، ولكنه صلى الله عليه وسلم حليم، لكنه صلى الله عليه وسلم كريم. فاجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فعلوا الأفاعيل. فوقف صلى الله عليه وسلم وأخذ بباب الكعبة وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم بعدما تمكن منهم، وقد آذوه وقد ضايقوه، لكنهم لم يضروه، الحمد لله. عصمه الله منهم وحماه منهم ونصره وأعزه. الله جل وعلا قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا به، صدقوا برسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وعزروه يعني وقروه واحترموه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما يكفي الإيمان به والتعزير والتوقير، بل لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه، والانضمام في طاعته. فإن هذه الأمور لا بد منها: الإيمان والتوقير والاحترام والنصرة له صلى الله عليه وسلم، واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتحقق للمؤمنين أنهم أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين. فاليهود إذا أسلموا وتابوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، صاروا من خواصه صلى الله عليه وسلم. الذين أسلموا من اليهود والنصارى صاروا من خواص الصحابة ومن أفاضل الصحابة. فهذه الآية عامة في كل من اتبعه وآمن به من العرب والعجم ومن المشركين واليهود والنصارى، كل من آمن بهذا الرسول واتبعه ووقره واحترمه فإنه يكون بهذه المثابة وهذه المنزلة. أما من أعرض وصد عن سبيل الله فإنه يكون أذل ذليل وأحقر حقير، في الدنيا وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار، ولن تنفعه أمواله أو أولاده أو جاهه في الدنيا، سيذهب هذا كله، ولا يبقى إلا من اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن أذية الرسول، فقال: وما كان لكم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن أذية هذا الرسول حتى برفع الصوت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأمر صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذا أرادوا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أن يستأذنوا وأن لا يطيلوا الجلوس عنده، لأنه يتأذى بطول الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وكذلك الله جل وعلا أدب المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم أعظم مخلوق وأكرم مخلوق وأشرف مخلوق، فهو أشرف الخلق وأكرم الخلق وهو سيد ولد آدم. لا بد أن المسلم يعتقد هذا، يعتقد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، يعتقد أنه رسول الله إلى العالمين رسالة عامة. لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحترمه هذا الاحترام. ومن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم احترام سنته، احترام سنته، احترام الأحاديث الصحيحة الواردة عنه، إذا بلغت المسلم فإنه يسمع ويطيع وينقاد لها، ولو كان ذلك يشق عليه فإنه يصبر على ذلك طاعة لله ولرسوله ولما في ذلك من العاقبة الحسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منا حديثا فحفظه وبلغه كما سمعه نظر الله وجهه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، فيجب أن تحترم وأن تصان وأن لا يعبث بها وأن تنفذ وأن تطاع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نحن الآن كما تعلمون حتى من أبناء المسلمين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذه المقالات السيئة التي تنشر في الصحف تطالب بخلع الحجاب، تأمر النساء بخلع الحجاب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا أذية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وإعفاء اللحى، وأمر بجز الشوارب، فالذي يعاكس ويحلق لحيته ويوفر شاربه أليس عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن عصاه فقد آذاه عليه الصلاة والسلام. يأمرون النساء بالاختلاط بالرجال، يأمرون النساء بنزع الحياء، أليس هذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أردنا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلننصره في أنفسنا أولا، لأن نعظمه ونعظم سنته ونعظم مقامه صلى الله عليه وسلم، ونحترمه غاية الاحترام، وأن لا نتطاول على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ونأمر بمخالفته ونقول هذا لا يوافق لهذا العصر، لا يوافق للحضارة المعاصرة. أليس هذا من أعظم الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا وحرمته أن نحترم أصحابه أن نحترم أصحابه الكرام وأن لا نتكلم فيهم بشيء أو تنقص. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كذلك لا نؤذيه صلى الله عليه وسلم في أهله ونسائه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، نحترمهن لحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتزوجن بعده لأنهن زوجاته في الجنة، هن زوجاته في الجنة، فلا يجوز أن يتزوجن بعده ولا يطمع فيهن أحد لأنهن أمهات المؤمنين. فهذا من احترامه صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه على أمته. فيجب أن نعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر سنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام. أما أننا ننكر على النصارى أنهم صوروا الرسول بصور مؤذية هذا حق، ولكن كيف ننكر عليهم ونحن أيضا نؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعالنا وتصرفاتنا وكتاباتنا؟ أما نستحي؟ أما نتناقض في هذا الشيء؟ فالواجب أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا قبل أقوالنا، حتى تكون نصرتنا له بالكلام صحيحة موافقة لأعمالنا، وإلا كيف ننصره بالقول ونتخاذل عن اتباعه صلى الله عليه وسلم، أو نصف سنته بالجمود، أو نصفها بالرجعية، أو أنها لقوم مضوا ولا تصلح للزمان المستقبل. هذا مع الأسف يوجد في صحفنا التي تصدر من بلادنا ويقرأها أعداؤنا، ويقرأها اليهود والنصارى فيفرحون بها ويشجعون هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنعلم كيف تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرته في أنفسنا، نصرته في أقوالنا، نصرته في أعمالنا من كل وجه، حتى تكون النصرة صحيحة لا نصرة مدعات بالقول فقط. فهذه مسألة عظيمة ومهمة جدا. ربما أن بعض الناس يتحمس في الإنكار على النصارى ولا يعلم أن النصارى هذا ديدنهم مع الأنبياء كلهم، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فعلهم وهذه مهنتهم مع الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أننا نحن ندعي اتباعه، ثم إذا دققنا وجدنا أننا عندنا مخالفات كثيرة في اتباعه صلى الله عليه وسلم، فكيف نكون مناصرين له؟ تكون النصرة إما منتفية وإما ناقصة. الواجب علينا، وربما ضارة نافعة، ربما أن هذه المناسبة التي استهزأ النصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم ربما تكون نافعة، أننا نلتفت إلى مقامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعود على أنفسنا ونصحح ما عندنا من نقص في توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، نلتفت إلى أنفسنا وإلى أعمالنا، ونربي أولادنا أيضا على محبته صلى الله عليه وسلم ونصرته، ونبين لهم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه النازلة دافعة للمسلمين أن يتبصروا في موقفهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبروا بها. كان الصحابة يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأشعارهم، مثل حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، شعراء الصحابة كانوا يدافعون عن الرسول ويردون على شعراء المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك ويقول لحسان: أجبهم ومعك روح القدس. فكان حسان يقول: فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء، فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. فكان يفديه رضي الله عنه يفديه بعرضه، يفدي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضه هو وعرض أبيه وأمه. هذا منتهى النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على الجميع، ولكن علينا أن نتبصر في أفعالنا وتصرفاتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نصحح أوضاعنا، وتكون هذه النازلة موقظة لنا. هذه ناحية. الناحية الثانية أن لا نغتر بدعايات اليهود والنصارى من التقارب بيننا وبينهم، تقارب الحضارات وما أشبه ذلك، لأجل أن يدمجوا الإسلام مع أديانهم، مع الأديان الباطلة. يدمجوا الإسلام الصحيح دين الله عز وجل مع الأديان الباطلة، ويقال كلها أديان، ونتقارب فيما بيننا ونجتمع فيما بيننا. هم لا يؤمنون بديننا ولا يؤمنون برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بأنبيائهم ونؤمن بما جاءوا به من عند الله عز وجل، نؤمن بأنبيائهم. هم لا يؤمنون بنبينا ولا يؤمنون بديننا، ويريدون منا أن نتبعهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فكيف نغتر بهم وبدعاياتهم ونقول نتقارب؟ أول شيء أنه لا يمكن التقارب بين الدين الحق والدين الباطل، والدين المحكم والدين المنسوخ. ما في دين إلا دين الإسلام، ما في دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول نقارب بين الأديان ونتعاون وما أشبه ذلك من هذه الدعايات الباطلة؟ علينا أن ننتبه لهذا، ولأن لا ننخدع بأنهم يجاملوننا وأنهم يتملقون لنا، لا ننخدع بهذا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذا ديدنهم. فنحن لا ننخدع بدعاياتهم الباطلة والتقارب بين الأديان حتى نعترف أن ما هم عليه أنه صحيح. هم يريدون هذا وهم لا يعترفون أن ما نحن عليه دين صحيح. هذا من العجائب، فعلينا أن نعرف هذا حتى لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يخذل أعداءه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهد ولاة أمورنا، ووفقهم لصالح القول والعمل، وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأعذهم من الأعداء والحاسدين. اللهم انصر بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك، واخذل بهم أعداءك، واحمي بهم عبادك وبلادك يا رب العالمين، وأصلح فساد المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وردت أسئلة كثيرة، منها هذا السؤال. يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجعل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطا بضوابط الشرع؟ وهل المظاهرات وسيلة شرعية؟ بارك الله فيكم.
الرد على أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث ضوابط من عندنا أو مصطلحات من عندنا، ولا نبتدع أشياء لم تكن موجودة من قبل كالمظاهرات والهتافات وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما الواجب علينا تجاه دولة الدنمارك التي تكرر منها الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهل تنصحنا يا شيخ بمقاطعة منتجاتهم؟
الواجب علينا مع الكفار عموما ومع من تطاول على نبينا وشريعتنا خصوصا أن نرد عليهم وأن نبطل شبهاتهم، وأن نذكر ما عندهم من المعايب، أن نذكر ما عندهم من المعايب، لا نعيب دينهم لكن نعيب ما أحدثوه وما غيروا به وما بدلوه. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك عند مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فنحن نرد عليهم بما عندهم من المخازي التي هم لا ينكرونها والتي تفضحهم، لا نكذب عليهم، وإنما نذكر ما عندهم من المخازي التي ذكرها الله في القرآن عنهم وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أنكرها عليهم أنبياؤهم وعلماؤهم حتى يفتضحوا. نعم.
أحسن الله عليكم. على السؤال يقول: سمعنا يا شيخ عن مؤتمرات
وأما المقاطعة التجارية فهذه من السياسة الشرعية، ترجع إلى ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بمقاطعتهم قاطعناهم، هذه من صلاحيات ولي الأمر ليكون المقاطعة جماعية. أما إذا كانت المقاطعة فردية إنها لا تضر ولا تؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سمعنا يا شيخ عن مؤتمرات تعقد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم عليها بعض المنتسبين للدعوة، بعض دعاة الضلال كالحبيب الجفري، ومن نتائج هذه المؤتمرات الدعوة لمقاطعة المنتجات الدنماركية، فهل مثل هذه المؤتمرات تعد نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
يجب أن تكون المؤتمرات والندوات أن يكون يشارك فيها العلماء الذين يحسنون الرد ويعرفون كيف يعرفون معائب اليهود والنصارى ويحسنون الرد عليهم بموجب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المثقفون وأما أصحاب الفكر فهؤلاء لا يستطيعون الرد عليهم ولا على شبهاتهم، وإنما غاية الأمر أنهم يستنكرون فقط، لكن المجادلة والمناظرة إنما يقوم بها أهل العلم الذين رزقهم الله العلم والفهم، هم الذين يستطيعون أن يبطلوا شبهات هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم.
وأما المقاطعة فذكرت لكم أمرها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أحد الإخوة المدرسين يقول: يا شيخنا، نشهد الله أننا نحبكم في الله ونثق فيكم وفي علمكم ونحن نقول بقوله وأكثر، يا شيخنا تقطعت أكبادنا ونفد صبرنا مما نسمعه من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوجه طلابنا في المدارس وبماذا ننصحهم؟
هذه علامة خير أنكم تأثرتم من ما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإيمان، هذا يدل على الإيمان والحمد لله. وعليكم أن تربوا أولادكم في المدارس وفي البيوت على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن تلقنوهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشئوهم عليها، وأن تردوا على شبهات الأعداء وتعطوهم حججا، تعطوا أبناءكم حججا يردون بها هذه الشبهات، وهذا بالتربية والتعليم، هذا يكون بالتربية والتعليم ومناهج التوحيد وعقائد التوحيد ولله الحمد مقررة الآن في المساجد وفي المدارس والمعاهد والكليات، فعليكم أن تعتنوا بها دراسة وحفظا وفهما حتى يكون معكم سلاح تقاومون به هؤلاء الداخل والخارج. عندنا المنافقون وفي الخارج اليهود والنصارى والمشركون، فلا بد من التسلح بالعلم، بالعلم النافع والحجج الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما حكم كتابة بعض العبارات كقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟
هذا فداء، هذا فداء لا بأس، يفديه يعني أفديك بأبي وأمي. نعم.
ومثلها أفديك بروحي يا رسول الله؟
لا بأس بذلك، كل هذا طيب. نعم.
وسؤال مقارب للسؤال السابق: تعليق تلك العبارات.
الصحابة رضي الله عنهم حملوا السيوف وحملوا الأسلحة كله لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وباعوا أنفسهم لله عز وجل جهادا في سبيل الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما سمعتم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستخلف قوما غيركم، نعم، ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى آخر الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل يقول: تعليق تلك الأوراق والعبارات على السيارات.
هذه مظاهر لا أرى أنها سائغة، لأنهم سيفرحون بهذا ويقولون أثرناهم وأثرنا فيهم، فلا يكون هناك مظاهر تدل على الواجب أننا نرفضهم وما كأنهم فعلوا شيئا، لأنهم مخذولون والحمد لله. أما أننا نبين هذا في الدروس وفي الخطب والمحاضرات وفي الإذاعة وفي الاتصالات التي تنقل هذه الأشياء إلى الناس، هذا شيء طيب. أما الظواهر التي على الجدران أو على السيارات أو على هذه لا تجدي شيئا. نعم.
أحسن عليكم. هذا سيقول فضيلة الشيخ: نريد خطوات وأساليب عملية وفاعلة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أول شيء باتباعه صلى الله عليه وسلم، تحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم، وتقديم قوله على قول كل أحد، تقديم سنته صلى الله عليه وسلم، هذا أول شيء. ثم دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وأتباعه من أجل أن نقتدي بهم في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نصروا الرسول؟ كيف دافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء على عموم اليهود والنصارى؟ فأقول: اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، هل هذا جائز؟
نعم، الذين تطاولوا على المسلمين وآذوا المسلمين يدعى عليهم، لأنهم ظلموا، جاروا وظلموا فيدعى عليهم. نعم.
وهذا السائل يقول: وفقكم الله، ما حكم الدعاء بقول اللهم ارفع شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ارفع شأنه.
نعم. الله رفع شأنه صلى الله عليه وسلم، الله رفعنا لك ذكرك، إن شانئك هو، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وسورة الانشراح وقبلها سورة الضحى فيها بيان ما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قل: هل هو من الاعتداء في الدعاء لأن الله رفع ذكره صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما هو من الاعتداء في الدعاء، لكن هذا من ذكر فضل الله ونعمته علينا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا ما ذكره الله في حق هذا الرسول فإن هذا من الاعتراف بفضل الله. قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا من التحدث بنعمة الله، ومما يغيظ الكفار أيضا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم وفقكم الله لمن يعيش في أوروبا ويسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟
كيف يعيش في أوروبا إذا كان يسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يعيش بين أظهرهم، ينتقل إلى بلد آخر ليس فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ليس طريقة سليمة، الاغتيالات هذا ليس طريقة سليمة، وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين. لكن الذي يدحرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازيهم، وأما النصرة باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم يا أصحاب القنوات الإسلامية التي ظهرت في الساحة الآن؟
نصيحتنا أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يجعلوا فيها ما ينفع المسلمين في دينهم وعقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم، وأن يجنبوها ما لا فائدة فيه مما هو تلهية أو فيه ضياع وقت، أن يجنبوها هذه الأمور، أن تكون إسلامية بالمعنى الصحيح المطابق. نعم.
وهذا السؤال المشابه وفقكم الله، يقول السائل: خرجت قنوات متخصصة في الأناشيد الإسلامية مثل قناة شبع وغيرها، فهل يجوز لنا الاشتراك في مثل هذه القنوات؟
لا، هذه أغاني، هذه أغاني ولا فائدة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم وفقكم الله في قول لأحد الكتاب الصحفيين الذي قال: إن الشريعة جاءت بتحريم الخلوة ولم تأتي بتحريم الاختلاط؟
أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء في المصلى في مصلى الاستسقاء ومصلى العيد أن تكون النساء خلف الرجال في مكان منعزل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال وانتهى يذهب ويخطب النساء، لو كانت النساء مختلطات مع الرجال محتاج أنه صلى الله عليه وسلم ينتقل من خطبة الرجال إلى خطبة النساء في المسجد. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون النساء خلف الرجال، وأرشد الرجال إذا سلم من الصلاة أن لا يستعجلوا حتى ينصرف النساء، كل خشية الاختلاط. أما أمر المرأة الواحدة أن تكون خلف الصف ولا تكن في الصف، أليس في هذا منع للاختلاط؟ هذا في العبادة، فكيف الاختلاط في الأسواق؟ كيف الاختلاط في المستشفيات، في المكاتب؟ الأمر أخطر وأشد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سيقول: إذا رأيت ابني يصاحب شبابا متدينين ولكنهم يطعنون في الحكام ويتنقصون العلماء، فهل أنصحهم أولا أم أني أبعده عنهم مباشرة؟
أول شيء يبعد ولدك عنهم، وثانيا انصحهم، انصحهم وبين لهم أن هذا مبدأ الخوارج، ربما يكون غرهم، ربما يكون غرهم طرف من أو ذنب من أذناب الخوارج وألقى عليهم هذه الأفكار، فانصحهم عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله. قال سائل يقول: ما حكم تعزية أهل البدع كالرافضة، وخصوصا من عرف بعدائه لأهل السنة؟
الذي بدعته تخرجه عن الإسلام لا تجوز تعزيته إلا لأن لا تدعو للميت، وإنما تقول: أحسن الله عزاك، أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك، إذا كان في هذا تأليف له، وهذا من التعامل الدنيوي، ما هو من التعامل في الدين، إنما هذا من التعامل الدنيوي فقط، وربما يؤثر هذا عليه فيجذبه إلى اتباع السنة. وإلى أما إذا نافرتموه فربما يزيد شره، لكن إذا ابتليتم به، أنتم لا تذهبون إليه وتصاحبونه، لكن إذا ابتليتم به في العمل الوظيفي أو في مكان البيع والشراء فعليكم أن تستعملوا ما هو أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. نعم، إلا إذا ظهر منه منكر فبينوا له وأنكروا عليه. نعم.
أحسن لكم. هذا السائل يسأل عن غيبة الكافر، هل تجوز؟
وش المصلحة من غيبة الكافر إذا كان فيه تبليغ عنه وعن كيده للمسلمين وعن مخططاته للمسلمين؟ أليس هذا من الغيبة؟ هذا من إنكار المنكر ومن مصالح المسلمين. أما إذا لم يكن منه شر إلا على نفسه ولم يظهر منه في حق المسلمين شيء فإنه يترك. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: هل يسمع الموتى كلام زائريهم وهل تصلهم أخبار أهليهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور، السلام على الأموات والدعاء لهم، ولم يثبت أنهم يسمعون من زار، ولكن الرسول أمر بهذا. وإن كانوا يسمعون فهذا سماع غير سماع الدنيا، هذا سماع برزخي، سماع برزخي من أمور الآخرة لا ندخل فيه. نعم.
أحسن لكم. ويسأل أيضا يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه أم أصلي مع جماعة ثانية؟
إذا كان تعلم أن فيه جماعة ثانية فإنك تنتظر وتصلي معهم، أما إذا كان ما تعلم أن هنا أحد تدخل مع الإمام فيما بقي لتحصل على الفضيلة. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: لقد دأب أهل البدع بتشويه صورة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا بألقاب تنفيرية كالمجسمة والحشوية والمشبهة، واليوم يلقبونهم بالوهابية والجامية، فما هو موقف طالب العلم من هذه الألقاب وإيضاح حقيقتها لدى الناس؟
أولا عليه أن يبين، ربما أن بعضهم مخدوع ولا يدري، يسمع هذه الأشياء ولا يدري عن الحقيقة، فيبين أن هذه الأسماء وهذه الألقاب لا حقيقة لها وأنها كيد من الأعداء، يبين لهم ما هي الوهابية أو ما هي الجامية كما يقولون، يبين لهم، أو يطلب منهم يقول لهم: أنتم تعيبون الوهابية، بينوا لمذهب الوهابية الذي تنقمونه عليهم، فلن يجدوا والحمد لله شيئا وسيندحرون، بينوا لي الجامية ما هي وما مذهبها حتى أتجنبها، لن يستطيعوا شيئا، وإنما هي ألقاب وتشفيات فقط. فالواجب ترك هذه الأمور والحذر منها وعدم الدخول فيها. نعم. فإما أن تبين، أولا تطلب منه، أولا تطلب منه أن يبين ما هو مذهب الوهابية، ما هو مذهب اللي يقول عنهم الجامية، فإذا كان ما يعرف هذا كله تقول له: كيف أنت تحذر منهم وأنت ما تفهم مذهبهم؟ مذهبهم كذا وكذا، ثم يشرحه له، لأنه ربما يكون يسمع ولا يدري، فيشرح له ما عليه الوهابية وأن الجامية لا حقيقة لها وإنما هي تلقيب تشفي فقط، ولا ما في جامية والحمد لله، كلنا على الخير وكلنا إن شاء الله ونرجو الله أن نكون على خير وعلى حق. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سيقول:
وأما المجسمة والحشوية وما أشبه ذلك، هذه ما ضرت أهل السنة والجماعة والحمد لله، إنما ضرت من قال بها، ولا يضير أهل السنة والجماعة أن يقال فيهم حشوية مجسمة إلى آخره ما داموا على الحق، فلن يضرهم ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: في وقتنا المعاصر كثر المتعلمون وأنصاف المتعلمين ومنهم دعاة فتنة وفرقة، حتى أصبح بعض الشباب في حيرة من أمرهم في معرفة العلماء وتمييزهم عن غيرهم، والسؤال يا شيخنا: ما هي صفات العلماء الربانيين الذين نأخذ عنهم العلم والفتية، وما هي أيضا صفات علماء السوء حتى نحذر منهم؟
هذا سؤال طويل. علماء الراسخين وأهل العلم هم الذين تتلمذوا على العلماء وأخذوا العلم من مصادره وعن علمائه وتوارثوه، أما المتعالمون فهم الذين أخذوا العلم عن جهال أو أخذوه عن مطالعاتهم وقراءاتهم، هم يقرؤون شيئا لا يفهمونه، والحمد لله الآن المساجد مفتوحة للدروس و المدارس والمعاهد والكليات مفتوحة للدروس، فمن أراد أن يعرف العلم النافع فليلتحق بهذه الدور العلمية المساجد أو في الدراسة النظامية، ولا يكن مع هؤلاء المتعالمين الذين انعزلوا عن العلم والعلماء وتتلمذوا على أنفسهم أو على أشباههم من الجهلة والمغرضين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يتخذ أقلاما عليها نجمة سداسية، فما حكم اتخاذ هذا القلم؟
إذا ثبت أنه شعار في الكفر كالصليب أو شعار اليهود أو شعار الوثنيين، إذا ثبت أن هذا الشعار فإنه يزال الشعار وينتفع بالقلم، تحك هذا الشعار وتنتفع بالقلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سيقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في من يقول أن ابن لادن والظواهري هم أعلم بمسائل الجهاد من العلماء؟
أنا ما أعرف الظواهري ولا أعرف ابن لادن، لكن الجهاد الحمد لله أحكامه مدونة في كتب التفسير والحديث والفقه، ومدونة في كتب العقائد، فإذا كان الظواهري أو ابن لادن يمشي على هذا المنهج فهذا منهج الجهاد. لكن هل الظواهري وهل ابن لادن هل هم ولاة أمور؟ هل هم أمراء منصبون من قبل المسلمين، أو هم الذين كونوا أنفسهم أو كونهم العدو ليرمي بهم المسلمين؟ يجب أن نعرف هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم العلاج بالإبر الصينية.
العلاج الأصل فيه الإباحة إلا ما كان فيه شرك أو فيه نجاسة أو فيه مادة محرمة فلا يتعالج به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أمي كبيرة في السن لا تغطي كفيها وقدميها في الصلاة، فما حكم صلاتها؟
لا تصح صلاتها، عليها أن تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فتكشفه، أما إذا كان عندها رجال ليسوا محارم فإنها تغطي جميع جسمها بما في ذلك الوجه والكفان والرجلان ولو كانت كبيرة السن. نعم.
وهذا السائل يسأل عن كشف وجه المرأة أمام الأجانب، وهل هذه المسألة مسألة خلافية؟
ما هو بالعبرة بأنها مسألة خلافية، العبرة بالدليل، الدليل على وجوب ستر الوجه من الكتاب والسنة، وأما الخلاف فلا عبرة به إذا خالف الدليل، والدليل مع الحجاب والحمد لله ومع ستر الوجه عن الرجال الأجانب، فلا نلتفت إلى خلاف المخالفين، وهذا في كل مسألة أو في الحجاب فقط، إذا حصل خلاف في مسألة فإنها تعرض على الكتاب والسنة، فما كان له دليل يؤخذ به وما ليس له دليل يترك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن بعض الناس يصير له هوى ويأخذ القول اللي يوافق هواه ولا يأخذ القول اللي يوافق الدليل، وهذا لا عبرة به، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص مريض بقي في العناية المركزة 3 سنوات ثم تعافى من مرضه، فهل يقضي صيام رمضان في تلك السنوات الماضية؟
إذا قدر على القضاء فإنه يقضي، أما إن استمر معه العجز ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
أحسنك. هذا السائل يقول: كتب بعضهم في إحدى الصحف أن كسوف الشمس والقمر ظاهرة طبيعية ليست دليلا على غضب الله أو رضاه، واستدل على ذلك بأننا نعرف متى يحصل الكسوف وكذلك الخسوف.
هذه المقالة رددنا عليها وأرجو أن ينشر الرد إن شاء الله، ولكن الكسوف يعرف بالحساب بلا شك، لأنه ناتج عن سير الشمس والقمر واجتماعهما وافتراقهما، لكن لا يمنع هذا أن يكون علامة غضب وعلامة عذاب، لأنه قد تكشف الشمس ولا تنجلي وتقوم الساعة، قد يكشف ينكسف القمر ولا ينجلي، ويكون ذلك علامة عذاب وعند قيام الساعة. هل أحد يدري متى تقوم الساعة؟ لا أحد يدري عن هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ووعظ الناس بعد الصلاة وذكرهم وأمرهم بالدعاء والاستغفار والصلاة حتى ينكشف ما بهم. فربما يكون بدايتها أنها ظاهرة حسابية، لكن تتغير وتستمر وتكون قيام الساعة أو عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى. من الذي يضمن أن نور القمر يرجع؟ من الذي يضمن أن ضوء الشمس يرجع؟ أليس هذا بيد الله سبحانه وتعالى؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كنت تعرف بالحساب أنه سيحصل كسوف، هل تعرف أنه سيعود ضوء الشمس ونور القمر؟ من الذي يضمن لك هذا؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله لكم. وهذه السائلة تسأل تقول: امرأة يأتيها الحيض 20 يوما والدم لونه أسود طول تلك المدة، فهل تترك الصلاة والصيام؟
لا، الحيض له أقل وله أكثر، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. فإذا استمر معها الدم وإن تجاوز 15 فإنها عند تمام 15 تغتسل وتصوم وتصلي، ولو كان الدم يجري لأنه تبين أنه دم فساد وليس دم حيض. نعم.
وهذا سائل يقول: وفقكم الله، كيف تؤدى زكاة زيت الزيتون؟ هل هو عند عصره أو بعد أن يحول عليه الحوض؟ لأنه يقول يصرف على احتياجات البيت.
زيت الزيتون ليس فيه زكاة إلا لمن يدخره ويبيعه، فيكون سلعة، يكون من جملة السلع وعروض التجارة. فإذا كان يبيع يشتري بالزيوت فإنه يعتبرها سلع، يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول. أما إذا كان يتخذ للاستهلاك هذا ليس فيه زكاة. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: ما حكم التأمين الشامل على المركبة؟
التأمين لا يجوز بجميع أنواعها على المراكب وغيرها، لأنه تجاري، التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل والغرر والجهالة. نعم.
أحسن الله لكم. وهذا السائل يقول: ما حكم زيادة الطلاب في المدرسة درجات لا يستحقونها؟
لا يجوز، هذه خيانة وظلم، وربما تقدم هذا الطالب الكسول على المجد، على من أجاب جوابا صحيحا تقدمه عليه وهو ناقص، هذا من الظلم ومن الخيانة. والمدرس أمين مؤتمن، فعليه أن يعدل بين الطلاب فيعطي كل واحد ما يستحقه من الدرجة كبيرة أو صغيرة. نعم.
ويسأل: وفقكم الله، عن حكم سؤال الله بحق المخلوق؟
لا يجوز هذا، لا يسأل الله بحق أحد من خلقه، لأن هذا إقسام على الله بمخلوق، وكما لا يجوز الإقسام على المخلوق بالمخلوق فلا يجوز القسم على الله بالمخلوق. نعم.
يقول: كيف الجواب على حديث أسألك بحق السائلين؟
حق السائلين هو الإجابة، والله جل وعلا قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو حق أوجبه على نفسه. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالله جل وعلا جعل على نفسه حقا للسائلين، وجعل على نفسه حقا للموحدين، أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. فليس المراد بحق السائلين توسل بأعمال السائلين، وإنما المراد بصفة من صفات الله وهي الإجابة. الله سميع مجيب سبحانه وتعالى، فأنت تسأله بصفته التي هي إجابة السائلين. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: سمعت أحد أئمة المساجد يفسر قول
مع أن الحديث هذا فيه مقال، في سنده مقال، لكن لو ثبت فإنه يفسر بهذا. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: سمعت أحد أئمة المساجد يفسر قوله تعالى في سورة المدثر: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، فقال: إحدى الكبر المراد بها سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا التفسير صحيح؟
يدخل في سب النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل، ليس هو المراد يعني وحده، ولكن يدخل فيه كل ذنب كبير وكل جريمة كبيرة. نعم.
نختم بهذا السؤال خطفهم الله. يقول السائل: ما هي أسباب تأخر نزول المطر؟ ونرجو النصيحة وفقكم الله في حفل الأخوة على حضور صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم، جزاكم الله خيرا.
لا أظن أحدا يخفى عليه سبب تأخر نزول المطر، وهو ذنوب العباد. أما تنظرون ما عند الناس الآن من الذنوب الكثيرة والجرأة على ما حرم الله من المكاسب المحرمة وأكل الربا وأكل الرشوة؟ أما ترون التأخر عن الصلاة، تكاسل عن الصلاة؟ أما ترون منع الزكاة أو البخل بالزكاة؟ كلها جرائم. أما ترون بخس المكاييل والموازين والغش في التجارة؟ كل هذه أسباب لمنع القطر من السماء. نعم.
أسأل الله عز وجل.
ونوصي الإخوان بالحرص على حضور صلاة الاستسقاء ودعوة المسلمين، لأن الكل بحاجة، كل الناس بحاجة إلى هذا. فأنت لا تعجب أنك غني وأن بيتك مليان من الأطعمة والدراهم، وهذا يأتي عليه ما يأتي على غيره وينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلا تغتر بما عندك. وأيضا أنت واحد من المسلمين، فأنت تهتم بما يضر المسلمين، ولو أنك أنت ما عليك حاجة تهتم بالمحتاج من المسلمين. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم.